بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان غلام يهودي يخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطئ أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. قال: رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وفي رواية لأحمد أن غلاما يهوديا كان يضع للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وضوءه ويناوله نعليه، فمرض. قال: فذكر الحديث. هذا الحديث تتمت ما ترجم له المؤلف في الباب، حيث ذكر مسألة ما جاء في بداءة أهل الكتاب بالتحية ومسألة عيادتهم. وقد مر بنا في الأحاديث الماضية ما يتعلق ببداءتهم بالسلام، حيث جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ألا نبدأهم بالسلام، وإذا سلموا نقول لهم عليكم أو نقول لهم وعليكم، وأننا إذا التقينا معهم في طريق نحملهم على أن يأخذوا جانب الطريق. هذا ما يتعلق بالتعامل معهم في مسألة اللقاء والمعاملة. وأما ما يتعلق في مسألة عيادتهم، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على جواز ذلك، وأنه يجوز للمسلم أن يعود غير المسلم إذا مرض، خصوصا إذا كان غير المسلم، إذا عاده المسلمون ودعوه إلى دين الله يطمعون في أنه يؤمن، يطمعون في إيمانه، فإنهم إذا كان هذا حالهم فلا بأس بعيادته. أورد المؤلف رحمه الله في حديث أنس قصة اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بين في الرواية الثانية أنه كان يضع له وضوءه، يعني يأتيه بالماء الذي يتوضأ به، وأنه كان يناوله نعله. وفي هذا الحديث دلالة على أنه يجوز التعامل مع أهل الكتاب وإن كان في أمر يختص بالعبادة، حيث نأمنهم على ذلك، يعني إن أمناهم فلا بأس بأن نستعين بهم في أمور تخص العبادة، فإن توفير الماء وإحضاره إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليتوضأ منه لا شك أن هذا فيما يتعلق بالعبادة. وإذا قصرت التعامل أو قصر التعامل معهم فيما يتعلق بالعادات فلا بأس، لأننا إن قبلناه وأذنا به ورخصناه في العبادات فهو في المعاملات من باب أولى، لا سيما إذا أمنا جانبهم وإذا اطمأننا إليهم فيما نتعامل به معهم. أما إذا لم يكن ذلك بأن كنا لا نطمئن مما يقع منهم أو نخشى أن يستغلوا هذه المعاملة ليسيئوا إلى الإسلام أو ليسيئوا إلى الشخص في عبادته، فليس لنا أن نتعامل معهم في ذلك. وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، لأن غالب من يسلم منهم إنما يدعو على المسلمين بقوله السلام عليكم. ولهذا لما كان التعامل معهم غير مأمون أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نأخذ الحذر، ولما كان التعامل مأمونا فهذا اليهودي الذي كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه وأن النبي صلى الله عليه وسلم يستعين به في الوضوء، إنما هذا يحمل على ما إذا كان مأمونا. حديث أنس يقول: كان غلام يهودي يخدم النبي، وعبارة كان يفعل تدل على أن المسألة لم تقع مرة واحدة وإنما هي أمر متكرر. قال: فمرض، أي هذا اليهودي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، يعني يزوره لمرضه، وزيارة المريض تسمى بعيادة المريض. فقعد عند رأسه يعني يونسه ويسأل عن حاله وعن صحته وعما هو عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم تشوف أن يدعوه إلى الإسلام، ولعل ما غلب على ظنه صلى الله عليه وسلم أنه متطلع للإسلام متشوف إليه، ولذلك كان يخص النبي صلى الله عليه وسلم بخدمته، وحيث إنه صنع معروفا فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقال له أسلم، يعني عرض عليه الدخول في الإسلام وهو في تلك الحال، فقال له أسلم. ويظهر والله أعلم من ما ذكر في الحديث أن نفسه تاقت إلى الإسلام وتطلعت إلى الإسلام، ومن أظهر القرائن والأدلة على ذلك ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم وخدمته للنبي عليه الصلاة والسلام وعدم استنكافه أن يقدم خدماته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر إلى أبيه يعني كأنه متحير، يستفتي أباه أيجيب النبي صلى الله عليه وسلم فيما دعاه أو لا، وأكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، إذ قبل الوالد هذا الغلام وأذن لابنه أن يستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا مما هو موجود في نفوس هؤلاء، خاصة أهل الكتاب أو خاصة اليهود، حيث إنهم يعلمون إن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، وأن ما جاء في كتبهم يؤكد ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولهذا لما كان الولد في موقف الجد وفي موقف الحق وكان في موقف الموت حيث كان مشرفا على الموت في ساعة الاحتضار وكتب الله تعالى له الخير، لذلك أذن له أبوه بأن يطيع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويقبل منه دعوته، فلهذا قال فنظر إليه وهو عنده فقال له أطيع أبا القاسم، يعني اقبل دعوته، فأسلم أي فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي سائر الروايات أنه بعد ذلك خرجت روحه، فهذا ممن أسلم وممن آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام في آخر لحظة من حياته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي نجاه بي أو أنقذه بي من النار، لأنه لو لم يسلم ومات على كفره لكان من أهل النار، لكن الله سبحانه وتعالى من عليه وأكرمه بهذه الكرامة التي كانت نهايته ومات على دين الإسلام. والله سبحانه وتعالى أكرمه بذلك لما قدمه من خدمة للنبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان يخدم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والظاهر أن خدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن يعني بمقابل أو لم تكن بغير رضا منه، بل كان يفعل ذلك برضاه ويفعل ذلك تطوعا منه لما حس فيه مما يتصف به النبي عليه الصلاة والسلام من خلق فاضل ومن سماحة، حيث كان يعني يقبل منه هذه الخدمة التي كان يقدمها، فأكرمه الله تعالى بذلك ودخل في الإسلام. ومن العجيب أنه دخل في الإسلام بإذن من والده، وهذا مما يستغرب له ومما يعجب له، حيث إن والده أعانه على ذلك مع أنه غير مسلم ومع أنه على يهوديته، لكن كما قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فهذا ممن كتب الله تعالى له الهداية. وهذا مما تحقق فيه ما مر بنا من دروس في كتاب جامع العلوم والحكام في قوله في الحديث الذي رواه ابن مسعود وفي آخره والله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا هو الذي حدث، حيث نطق هذا الغلام بالشهادتين وكان في نطقه بالشهادتين فضل من الله تعالى له ورحمة، إذ رحمه الله سبحانه وتعالى فكان من أهل الجنة لأنه مات على الإيمان وعلى الإسلام. قال أطيع أبا القاسم فأسلم، قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، أي أرسل الله نبيه إليه، وكان في عيادة النبي صلى الله عليه وسلم له إنقاذ من النار. الحديث رواه الإمام أحمد ورواه الإمام البخاري فهو صحيح وأبو داود، لكن كما هو معلوم من صنيع المجد بن تيمية أنه يبدأ بذكر من خرج الحديث حسب تاريخهم الزمني، فالإمام أحمد رحمه الله أقدم من الإمام البخاري، بل هو يعد من شيوخ الإمام البخاري، ولذلك بدأ به ثم ذكر الإمام البخاري، لأنه جرت عادة كثير من المحدثين أن يبدأوا بذكر من صحح الحديث وأن يبدأوا بذكر أقوى الكتب، ولذلك كثيرا ما يقولون أخرجه البخاري ومسلم أو اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم يذكرون بعد ذلك بقية أصحاب الكتب. لكن المجد بن تيمية سلك هذا المسلك، إذ يبدأ بذكر الإمام أحمد حيث إنه أقدم، يعني من حيث التأليف ومن حيث الوفاة، ثم يذكر من بعده من أخرج الحديث من أصحاب الكتب الستة. فهذا الحديث رواه من أصحاب الكتب الستة الإمام البخاري والإمام أبو داود. قال: وفي رواية لأحمد. ومعنى في رواية لأحمد أي إن أحمد ذكر الحديث مرتين في مسنده، والإمام أحمد من صنيعه في ذكر المسند أنه يورد الحديث تارة مرة وتارة أكثر من مرة، مرتين وثلاثة وأربعة وخمسة، بل قد يزيد على ذلك، وهذا بحسب الطرق التي تلقى بها الخبر، فإنه قد يسمع الحديث من أكثر من شيخ ولذلك يرويه ويكرره حسب ما يريد في كتابه المسند الأحاديث. قال: وفي رواية لأحمد أن غلاما يهوديا، هكذا جاء اسمه في الروايتين مبهم، وقد بين في الشرح أن هذا الغلام كان يسمى بعبد القدوس، والقدوس اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وتسمى بها هذا الطفل أو سمي بها هذا الغلام. قال: كان يضع للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وضوءه، والوضوء المراد به الماء الذي يتوضأ به، لأن هذه الكلمة الوضوء والوضوء هي مصدر أو اسم مصدر، لكن يقول أهل العلم إن جاءت بضم الواو فهي بمعنى الفعل، فعل الوضوء نفسه، فعل الوضوء نفسه يسمى وضوءا، غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، هذا الفعل يسمى بالوضوء. أما إن جاء بفتح الواو فيراد به الماء الذي يتوضأ به، يقال فيه الوضوء. والذي كان يفعله اليهودي، يعني هذا الغلام اليهودي، أن يحضر الماء ليتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمى فعله بالوضوء، أو يسمى ما يهيئه بالوضوء. قال: ويناوله نعليه، يعني إذا احتاج إليها عند اللباس. قال: فمرض أي هذا الغلام، وذكر بقية الحديث، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم عاده، وأنه جلس عند رأسه، وأنه طلب منه أن يسلم، وأن الله سبحانه وتعالى من عليه بالإسلام فأسلم. ولما توفي قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة له، وفيها بشرى بأن الله تعالى أنقذه من النار، ومن أنقذه الله تعالى من النار في آخرته فهو من أهل الجنة، كأن فيها بشرى له بأنه من من يستحق دخول الجنة. علق الإمام الشوكاني على هذا الحديث قوله: كان غلام يهودي، قال: زعم بعضهم أن اسمه عبد القدوس، وفي الحديث دليل على جواز زيارة أهل الذمة، وهذا هو مناسبة الحديث للترجمة. فيه دليل على جواز زيارة أهل الذمة إذا كان الزائر يرجو حصول مصلحة دينية أو حصول مصلحة دنيوية كإسلام المريض ونحو ذلك. ولأن زيارة المريض إذا قصد الإنسان بها وجه الله فهي نوع من العبادة يتعبد بها الإنسان ربه، ولذلك يثاب عليها. وقد مر بنا أن من خرج يزور قريبا له أو صديقا له في الله فإن الملائكة تدعو له، وإن الملائكة تكتب له من الحسنات، كما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى هيئ ملكا لمن خرج يزور قريبا له في الله، لأن الله تعالى أعد له مخرفة في الجنة، يعني بستانا بمناسبة هذه الزيارة. إذن فهي عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا المزور من أهل الكتاب، خصوصا إذا قصد بزيارته وجه الله تعالى والدار الآخرة. قال: وقال المنذري، والمنذري إنما يقول هذا في شرحه لسنن أبي داود، لأن الحديث مما أخرجه أبو داود. قال: قيل يعاد المشرك ليدعى إلى الإسلام إذا رجي إجابته، يعني إذا غلب على ظننا أنه يستجيب. ألا ترى أن اليهودي أسلم حين عرض عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الإسلام؟ فأما إذا لم يطمع في الإسلام ولا يرجو إجابته فلا ينبغي عيادته. وهذا استنباط منه رحمه الله، لكن فيما يبدو أن الفعل من حيث المبدأ وهو عيادة المريض سنة مشروعة وإن كانت لغير المسلم، وإن قصد بها يعني أمر دنيوي وهو صلته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاد عمه أبا طالب في مرضه الذي مات فيه وعرض عليه الإسلام ولكنه أبى، وهذا لم ينكر. فتخصيص الحكم في من يرجى لا شك أن هذا آكد، لكنه ليس هو المشروع وغيره ليس بمشروع. قال: نعم. وهكذا قال ابن بطال، يعني في شرحه لكتاب الإمام البخاري رحمه الله: إنما تشرع عيادة المشرك إذا رجي أن يجيب إلى الدخول في الإسلام، فأما إذا لم يطمع في ذلك فلا. قال الحافظ: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد، يعني إن الزيارة تختلف باختلاف المقاصد، فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى. قال الماوردي: عيادة الذمي جائزة، والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن بها، يعني على سبب يقترن بهذه الزيارة من جوار أو قرابة أو دعوة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا هذا اليهودي. فكأن الإمام الماوردي رحمه الله يرى جواز زيارة الذمي، وهذه الزيارة يزيد الثواب فيها ويتكاثر كلما كان الغرض فيها غرضا دينيا، لأننا مأمورون بالإحسان إلى ذوي القربى، ومأمورون بالإحسان إلى الجار، ويدخل في ذلك المسلم والذمي. فإن اجتمعت هذه الأسباب كأن يكون قريبا أو أن يكون جارا، فإن الصلة أو فإن الثواب يتعدد بتعدد الصلة. ولهذا جاء في الآثار أن إعطاء الفقير المسلم الجار فيه 3 قرب، ويثاب عليها من 3 أسباب: لكونه مسلم، ولكونه جار، ولكونه قريب. أما إذا كان جارا وقريبا ولم يكن مسلما فيثاب لهذين السببين، سبب الجوار وسبب القرابة. وهكذا إذا كان جارا ولم يكن قريبا ولم يكن مسلما فيثاب بسبب الجوار. قال: وقد بوب البخاري، يعني في كتابه الجامع الصحيح، على هذا الحديث بباب عيالة المشرك، ولم يقصرها على الذمي، والمشرك أعم من الذمي، لأن الذمي من كان أعطي الذمة من أهل الكتاب خاصة، وأما المشرك فهو أعم، سواء كان من أهل الكتاب أو غيره. نعم، كيف المشرك يعطي الذمة؟ نحن عندنا أعطاء الذمة لأهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسن فيهم سنته، أن نسن في المجوس سنة أهل الكتاب. لكن مر بنا أن أهل الأوثان من المشركين، خصوصا إذا كانوا من العرب، ليس أمامهم إلا حالين: إما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا، ما يعطوا الذمة. لا، هؤلاء المجوس إذا سن فيهم سنة، لأنه قد يقال هؤلاء معاهدون، إن وجد بيننا وبينهم عهد، فرق بين أهل الذمة وبين المعاهدين. المعاهدون يكون بيننا وبينهم معاهدة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما عاهد أهل مكة في صلح الحديبية. فهؤلاء ما يسموا أهل الذمة، سموا معاهدون، يعني ما العلاقة التي تكون بين المسلمين والمشركين تكون معاهدة. أما أهل الذمة فلأنها نعطيهم الحق في أن يعايشوا وأن يعني يقوموا بعبادتهم، لكن المشركون ما نسمح لهم بأن يعبدوا الأوثان في بلادي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر ما وصى به ألا يقع في جزيرة العرب دينان. والفقهاء ذكروا أن التعامل يختلف بين المشركين وبين أهل الذمة. أهل الذمة يخيرون بين 3 أشياء: إما الإسلام، وإما دفع الجزية، وإما القتال. والذين دفعوا الجزية من العرب إنما كانوا من المجوس، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا فيهم سنة أهل الكتاب. وعمر رضي الله عنه في أيامه لما يعني فتحت كثير من بلاد العرب، وكان أهلها أو كان بعضهم على المجوسية، خاصة بلاد العراق والرافدين ونحو ذلك، كان أهلها على المجوسية، وأراد عمر رضي الله عنه أن يقاتلهم لأنهم حملهم إما على الإسلام وإما أن يقاتلوا. فشهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وغيره من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا فيهم سنة أهل الكتاب، ولهذا أخذ منهم الجزية. ثم قال رحمه الله: باب قسمة خمس الغنيمة ومصرف الفيء. باب قسمة خمس الغنيمة ومصرف الفيء. احنا عندنا الأموال التي تؤخذ من الكفار، إما أن تكون غنيمة، وهذا نتيجة القتال، والله تعالى يقول: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أي والأربعة أخماس تقسم على المقاتلين. وقد مر بنا في هذا الكتاب المبارك أن القسمة تكون كالتالي: يعطى للمقاتلين للفارسي ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان للفرس، وللراجل سهم، أي فيستوي الراجل والفارس في النصيب. والمسألة القسمة فيها تكون بالتساوي، سواء كان كبيرا أو صغيرا، وسواء كان فارسا أو كان راجلا، كلهم يأخذ سهما واحدا. وإنما يميز الفارس بأن يعطى لفرسه سهمان، لأن الفرس تحتاج إلى تدريب، وتحتاج إلى علف، وتحتاج إلى مؤونة ربما كانت أكثر من حاجة الإنسان، ولهذا أعطي سهمان. هذا ما جاء في تقسيم الغنيمة. أما الفيء، والفيء يعرفه العلماء هو ما المال الذي يكسبه المسلمون من الكفار بدون قتال، ذلك كأن يهيئ المسلمون أنفسهم لقتال الكفار لكنهم يفرون أو يستسلمون، يحاصرهم المسلمون فلا يقاتلون ثم يسلمون، فهذه الأموال التي تؤخذ منهم تكون تسمى بالفيء. ولهذا قال الله تعالى فيها: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم. فخمس الغنيمة والفيء حكمهم واحد، خمس الغنيمة والفيء حكمهم واحد، لا يعطى المقاتلون منها شيء، وإنما توضع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن كان موجودا، لأنها كلها لله. وبعد النبي عليه الصلاة والسلام يتولى الأئمة والخلفاء والأمراء مسألة توزيعها وتقسيمها، فتوزع على هذه الأقسام: لله وللرسول ولذي القربى. والمراد بذي القربى يعني ذوي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أرجح الأقوال، لأن ذوي القربى يمنعون من الزكاة، لا يعطون من الزكاة فيعطون من خمس الفيء، ويعطى منها اليتامى والمساكين وابن السبيل. ولهذا عقد المصنف هذا الباب ليبين كيف نتصرف في الخمس، خمس الغنيمة، أو نتصرف في الفيء، الفيء كله وليس جزءا منه. فهذا الحديث يبين لنا حكم الفيء وحكم الخمس. قال: باب قسمة خمس الغنيمة ومصرف الفيء، أي وحكم مصرف الفيء. قال عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال مشيت أنا وعثمان يعني ابن عفان رضي الله تعالى عنهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقلنا يعني كأنهم يعرضون الأمر لأنهم استشكلوه، وكأنهم يطالبون بشيء من الفيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفيء بني عبد المطلب، أعطى الفيء بني هاشم وبني المطلب ولم يعطي بني أمية وبني نوفل، أو لم يعطي بني أمية وبني نوفل، مع أن الجميع كلهم أبناء عبد مناف، كلهم أبناء عبد مناف، وهم متساوون من حيث النسب ومن حيث قرابتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، بنو أمية وبنو نوفل وبنو هاشم وبنو المطلب. لذلك جاء جبير بن مطعم وهو من بني نوفل، وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهو من بني أمية، يسألان النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التفريق بين هذه البيوت مع أنها متساوية من حيث النسب ومن حيث قرابتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال فقلنا أعطيت بني المطلب من خمس خيبر، وخمس خيبر لأنه كان غنيمة، النبي صلى الله عليه وسلم غنم حيث قاتل اليهود، ولما غلبهم وانتصر عليهم أخذ أموالهم، فكان ذلك غنيمة، ولأن الله وعد المسلمين بذلك كما قال وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، والمراد بها مغانم خيبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما مر بنا أنه لما غنم خيبر قسمها بين المقاتلين، وأنه أبقى من ذلك الخمس، ثم أعطى بني أمية، أعطى بني هاشم وأعطى بني المطلب، أعطى بني هاشم وأعطى بني المطلب، أعطاهم زيادة على ما أعطاهم ممن حضر القتال، يعني لما حضروا كالزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب أعطاهم نصيبهم من الغنيمة وزادهم من الخمس أيضا، وهذا هو الذي أثار بني أمية وبني نوفل كيف أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطهم، فقالوا أعطيت بني المطلب من خمس خيبر، لأنهم فهموا أن المراد بقوله وذي القربى وذي القربى هم بنو هاشم فقط، يعني هم فهموا لكن ظنوا أن المراد بهم بنو هاشم، فكون النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عليا ما هو محل إشكال، لكن أن يعطي غيره من بني أمية هذا محل الإشكال عندهم. قالوا أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا، أي ولم تعطنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مجيبا إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، هكذا جاء في الرواية، وجاء في رواية بعض الرواة إنما بنو المطلب وبنو هاشم سي واحد، يعني هما مستويان، هما سواء، سي واحد. وجاء في بعض الروايات بنو إنما بنو بن المطلب يقول لم يفارقوننا في جاهلية ولا في إسلام، يعني بين العلة، بنو هاشم هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو المطلب شاركوا بني هاشم أحوالهم في الجاهلية وفي الإسلام. ومن أظهر مشاركتهم أن قريش لما قاطعت بني هاشم في أيام الشعب قبل الهجرة بعد الدعوة، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قريش، فرضت قريش حصارا على بني هاشم وبني المطلب. بنو هاشم لما فرض عليهم الحصار شاركهم بنو المطلب في هذا الموقف، ودخلوا معهم الشعب، وأقاموا في الشعب 3 سنوات، وقريش قد قاطعتهم لا تبايعهم لا تبيعهم ولا تشتري منهم ولا تتزوج منهم، كل ذلك يريدون من قريش أو يريدون من بني هاشم أن يقفوا من النبي صلى الله عليه وسلم موقفا يتبرؤون منه، يسلموه إليهم. فشارك بنو المطلب بني هاشم في هذا الموقف، هذا الذي كان في الجاهلية والذي كان في الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين بني المطلب وبني هاشم في هذا الحكم الذي هو القرابة، حيث جعل القرابة التي ذكرت من ذوي القربى أنها تشمل بني هاشم وبني المطلب. قال إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل. بنو عبد شمس هم بنو أمية الذي منهم عثمان رضي الله عنه، وبنو نوفل الذي منهم جبير، ولا لبني نوفل شيئا. قال الحديث رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى من خيبر بين بني هاشم وبني المطلب قال جئت، والقائل هنا هو جبير وهو يمثل بني نوفل، وعثمان رضي الله عنه يمثل بني عبد شمس. قال جئت أنا وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما، فقلنا يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله عز وجل منهم، أي لأنك منحدر منهم، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة، لأن كل من عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم إخوة. قال وضعك الله عز وجل منهم، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قال: ثم شبك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بين أصابعه، يعني بين أصابع اليدين، يعني للتعبير عن مساواة بني هاشم وبني المطلب. قال: الحديث رواه أحمد والنسائي وأبو داود والبرقاني. والبرقاني يعني صاحب كتاب في السنن أو في المسانيد، وهو خارج يعني زائد على الكتب الستة. قال: وذكر أنه على شرط مسلم. من الذي ذكر ذلك؟ البرقاني لما أخرج الحديث قال: هو على شرط مسلم. وقد مر بنا معنى هذه العبارة، يعني أن الرواة الذين رووا هذا الحديث هم من رجال الإمام مسلم، هم من الرواة الذين أخرج لهم مسلم، لكن مسلم لم يخرج هذا الحديث، لم يخرج هذا الحديث بلفظه، وإنما الرواة الذين رووه روى لهم مسلم، أخرج لهم مسلم في كتابه. فالحديث إذا لم يروه الشيخان أو أحدهما، لكن روي من طريق رواة أخرج لهم الشيخان أو أحدهما، فإن أخرج لهم الشيخان يقال هو على شرط الشيخين، وإن أخرج لهم البخاري وحده يقال على شرط البخاري، وإن أخرج له مسلم يقال على شرط مسلم. وقد مر بنا لما تكلمنا في مراتب الحديث الصحيح أن الحديث الصحيح له 7 مراتب. المرتبة الأولى ما اتفق عليه الشيخان، والمرتبة الثانية ما أخرجه البخاري، والمرتبة الثالثة ما أخرجه مسلم، والمرتبة الرابعة ما كان على شرطهما، يعني البخاري ومسلم، والمرتبة الخامسة ما كان على شرط البخاري، والمرتبة السادسة ما كان على شرط مسلم، والمرتبة السابعة ما صححه من غير البخاري ومسلم مما لم يكن على شرطهما أو على شرط أحدهما. فهذا الحديث يعتبر في المرتبة السادسة من مراتب الحديث الصحيح. علق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذا الحديث قائلا: الحديث صحيح كما مر بنا، وأن الإمام البخاري أخرجه، ولذلك لم يتكلم الإمام مسلم على رواته، لم يتكلم الإمام الشوكاني على رواته كما هو الحال وكما هي عادته. إذا إذا أخرج الحديث البخاري أو مسلم، أو أخرجهما معا أو أخرجاه معا، لا يعلق عليه. قوله: مشيت أنا وعثمان. قال: إنما اختص جبير وعثمان رضي الله تعالى عنهما بذلك، لأن عثمان من بني عبد شمس، وجبيرا من بني نوفل، وعبد شمس ونوفل وهاشم والمطلب هم بنو عبد مناف، يعني 4. فهذا معنى قولهما: نحن وهم منك بمنزلة واحدة، أي في الانتساب إلى عبد مناف. قوله: شيء وشيء واحد، قال بالشين المعجمة المفتوحة والهمزة كذا للأكثر، أي كذا أكثر رواة البخاري رووه شيء. وقال عياض، أي القاضي عياض، قال: هكذا في البخاري بغير خلاف أنه شيء. وفي رواية للكشميهني والمستملي وهما من رواة البخاري أنهم ضبطوا الكلمة بإيه؟ قال بالمهملة المكسورة. إيش يقصد بالمهملة المكسورة؟ يعني السين، لأن الكلمة شين شيء، الشين معجمة يعني حرف عليه نقاط، الحرف الذي يوضع عليه النقاط نقطة أو نقطتين أو ثلاثة يسمى بالمعجم، والحرف الذي لا نقاط عليه يسميه العلماء بالمهمل. قال هذه الكلمة ضبطت وكتبت في رواية الكشميهني والمستملي وكلاهما من رواة كتاب البخاري، ضبطوها بالسين المهملة المكسورة سي، وتشديد التحتية سي سي، هكذا ضبطت. وكذا كان يرويه يحيى بن معين، أي في مسنده. قال الخطابي، والخطابي إنما يقول هذا في شرحه للبخاري، لأن الخطابي له إعلاء السنن، شرح به كتاب الإمام البخاري، وقد يريده أيضا في كتابه الآخر وهو غريب الحديث، لأن كلمة السي تعد من الغرائب، كلمة ما هي معروفة المعنى. والخطابي رحمه الله له كتابان، كتاب شرح فيه صحيح الإمام البخاري وهو إعلاء السنن، وقد طبع هذا الكتاب في 3 مجلدات أو طبع منه جزء، وله أيضا غريب الحديث للخطابي وهو أيضا مطبوع في 4 مجلدات. أيضا الإمام الخطابي له كتاب آخر شرح فيه سنن أبي داود، لكن سمى شرحه بمعالم السنن، وشرحه لكتاب البخاري باسم إعلاء السنن. يقول الخطابي رحمه الله: هو أجود في المعنى. إيش اللي هو أجود؟ يعني لفظ السي أجود أنسب في المعنى من لفظ الشيء واحد، سي واحد، يعني كأنه يقول إن بني هاشم وبني المطلب كأنهم سواء، يعني سواء سي واحد. يقول هذه الكلمة أكثر دقة في المعنى من كلمة شيء واحد. قال الخطابي: هو أجود في المعنى، وحكاه عياض رواية خارج الصحيح. الكلام هذا لا يزال كلام مين؟ كلام عياض. وقوله وأخرجه، أو قوله وحكاه عياض رواية، لأنه مر بنا في ما قال وقال عياض هكذا في البخاري بغير خلاف، وفي رواية للكشميهني والإيه والمستملي. هو معنى قوله وحكاه عياض رواية، يعني أن كلمة السي رواية للحديث لكن في غير كتاب البخاري، يعني في رواية الكشميهني وفي رواية المستملي. قال: وحكاه عياض رواية خارج الصحيح. وقال: الصواب رواية الكافة، يعني القاضي عياض رجح رواية الرواية المشهورة وهي شيء، وخطأ رواية سي ونلاحظ هنا ان الخطابي يعني يفضل رواية سي على رواية شيء. قال وقال يعني عياط الصواب رواية الكافة لقوله فيه وشبك بين أصابعه، وهذا دليل على الاختلاط والامتزاج كالشيء الواحد لا على التمثيل والتنظير، يعني الذي يفهم من كلمة سي، لأن كلمة سي اعتبرهما يعني كأنهم نفس يعني الأسرة شيء واحد، نفس الأسرة الشيء نفسه. وأما قوله هم كالشيء الواحد يعني فيه تشابه فيه تشبيه، ولهذا أكد هذا التشبيه بالتشبيك بين الأصابع. وهذا دليل على الاختلاط والامتزاج كالشيء الواحد لا على التمثيل والتنظير. قال وقع في رواية أبي زيد المروزي شيء أحد بغير واو وبهمز الألف أحد. نعم هكذا يرى القاضي عياض، لأنه هو رأى رواية البخاري في النسخ الموجودة المتعددة التي اطلع عليها أنها كل شيء، وأن رواية سي ما هي موجودة. إيه؟ إيه لكن هذه يقول في غير الصحيح، ما رواها في كتاب البخاري وإنما روايات في من طرق أخرى، ولذلك حكم على أن الصحيح هي رواية البخاري شيء، وأن هذه الروايات الأخرى التي نقلت فيها خطأ. قال شيء أحد بغير واو، يعني شيء واحد بغير الواو في واحد، وبهمز الألف اللي هي ألف أحد، فقيل هما بمعنى يعني شيء واحد وشيء أحد كلاهما بمعنى واحد. وقيل الأحد الذي ينفرد بشيء لا يشاركه فيه غيره، والواحد أول العدد، فهما إذن متغايران وليس بمعنى واحد. ولهذا يعني جاء من أوصاف أو من صفات الله تعالى أنه الأحد، وصف نفسه بقوله قل هو الله أحد، مع أنه موصوف بأنه الواحد أيضا سبحانه وتعالى. قيلهما بمعنى، وقيل الأحد الذي ينفرد بشيء لا يشاركه فيه غيره، والواحد أول العدد، يعني إذا أردت أن تعد ما تقول أحد اثنين وإنما تقول واحد اثنين. وقيل الأحد المنفرد بالمعنى، والواحد المنفرد بالذات، وقيل الأحد لنفي ما يذكر معه من العدد، والواحد اسم لمفتاح العدد ومن جنسه، وقيل لا يقال أحد إلا لله تعالى. حكى ذلك جميعه القاضي عياض، وهذا الظاهر أنه ذكره في كتابه مشارق الأنوار، لأن كتاب مشارق الأنوار للقاضي عياض هو أيضا أحد كتب غريب الحديث. ونلاحظ هنا أن الإمام الشوكاني ساق العبارات كلها بكلمة قيل قيل قيل، ومعروف أن هذه صيغة من صيغ التمريض، وكأنها أقوال لم يرجح بعضها على بعض ولذلك تركها. قوله ولم يقسم الى اخره يعني الى اخر العبارة، ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم من خمس خيبر لبني عبد شمس ولبني نوفل، واعطى بني هاشم وبني المطلب. هكذا قال: هذا اورده البخاري في كتاب الخمس معلقا. قوله ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم اورده البخاري في كتاب الخمس معلق، ومعنى معلق يعني محذوفة السند، لم يذكر البخاري فيه السند. ومعروف عند علماء الحديث ان كتاب البخاري اشتمل على كثير من المعلقات، وهذه المعلقات يعني الروايات المحذوفة الاسناد لها اسباب، والله سبحانه وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.